أسأل الله أن يجزي الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الخالق خيرا على هذه النصيحة والذرة الغالية حول سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته الجليلة التي أبكت الصحابة وأخشعت قلوبهم. فحقا كانت هذه هي الوصية التي ينبغي أن يوصي بها كل مسلم عند فراقه مع إخوانه، فأوصانا بالسنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن الظن وأن يميتنا على هذه السنة. يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، ما نصيحتكم لأبنائك فيما يخص شهر رمضان؟
شهر رمضان شهر عظيم، وهو شهر الطاعات والقربات، وهو شهر يكثر فيه المسلم من طاعة رب العالمين ومن ذكره ومن تلاوة كتاب الله. ونصيحتي لكل أخ يريد أن يفوز لأجل هذا الشهر العظيم الذي هو فيه الذي يتضمن تكفير ما سلف من الذنوب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نصيحتي لكل مسلم أن يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى في هذا الشهر، وأن يكثر من تلاوة كتاب الله. ليس الإكثار هو التنافس على من يختم القرآن أكثر، بل العبرة بتدبر هذا القرآن الذي يتلوه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جبريل يأتيه يدارسه القرآن كل شهر رمضان مرة، ودارسه القرآن مرتين في الشهر الذي في شهر رمضان في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن دأبه هذا الإكثار من القراءة التي لا يعتبر بها المسلم ولا يتدبر ما جاء في هذه الآيات، وإنما العبرة بتدبر هذه الآيات. لكن درج السلف رحمهم الله تعالى على أن يختموا القرآن، خاصة في مثل هذا الشهر وفي غيره، درجوا على أن يختموه في كل سبع، يعني في كل سبعة أيام، ويقسمونه على ما ورد عنهم رضي الله عنهم: ثلاثا ثم خمسا ثم سبعا ثم تسعا ثم أحد عشر ثم ثلاثة عشر ثم باقي المفصل. وعندما نقول الثلاث يعني البقرة وآل عمران والنساء في يوم، ثم الخمس المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة في يوم، وهكذا السبع والتسع والإحدى عشر والثلاثة عشر ثم باقي المفصل، فيأتون على جميع القرآن في سبعة أيام. ونصيحتي لكل مسلم أن يستغل هذا الوقت وألا يسهر بعد صلاة التراويح حتى يأتيه الجلد على العبادة، لأن السهر هو الذي يقتل المسلم ويقتل وقته. فإن السهر يضطر المسلم بأن ينام سائر يومه، فلا يحصل من الطاعة إلا الشيء اليسير. فاجتهدوا في أن لا تسمروا ولا تسهروا بعد صلاة التراويح، وأن لا يكثر المسلم من التجوال في نهاره، لئلا تقع عينه على ما حرم الله أو يقع سمعه على ما حرم الله. فاحفظوا أسماعكم واحفظوا أبصاركم، واجتهدوا في تحصيل الأجر في أيامه وفي لياليه، وهذا هو الفوز العظيم.
يقول أحد الحضور: السلام عليكم، أعلمكم أني أحبكم في الله، ثم أقول: هل لكم صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، علما أن هناك صفحة باسمكم وتتكلم بلسانكم؟ وشكرا.
أنا يعني أعلن من خلال هذا المنبر أنني لا أحسن الدخول في الفيسبوك ولا في غيره. أنا لا أحسن، والله لا أحسن، لأنه ما يعني بكل صراحة يعني ما عنديش في هذه الأشياء، ولم أفتح لا صفحة ولا أي شيء، فكل ما يعزى إلي بغير إذني فأنا لا أحله. يعني قولي هذا ليس حكمنا، يعني ليس فتوى في أن يعني الدخول في صفحات التواصل المحرم، لا أنا لا أفتي بهذا، لكن أنا شخصيا ما عنديش هذا النهم في التجوال في هذه الصفحات. وأنا أنصح كل طالب علم ألا يستمرئ على هذه الصفحات، وأن يجعل أنيسه الكتاب يقرأ منه، كل واحد يأخذ كتاب ويقرأ منه خير من يتجول في الصفحات، لأن الصفحات هذه تدي الإنسان كما اللي يكون في النوم، شتو واحد كيكون راقد، تحصل لكم جميعا كيكون واحد راقد خاصة بعد صلاة الفجر، يخي ينوم بزاف صح ولا لا؟ ينوم يروحوا في الطيارة وبعدين يروحوا يلعب وبعدين يروحوا في مكة ويخلط هكذاك. شوف سبحان الله يعني عندها تشابه كبير، صفحات التواصل مع اللي راه يحوس على دروس ومن بعد يلقى يروح يحوس على حوايج واحده اخرى، تبان له حاجه يقول لا غلطني نشوف هذه، ومن هذيك تحلاله ومن بعد يروح ينسى العلم وينسى كلش. لكن الكتاب دائما يبقيك على السكه، يبقيك على الصراط، دائما تتعلم في كل يوم تزيد علما. حط امامك قلم، كل كتاب تقراه اذا شفت فائده اكتبها في الورقة البيضاء الأولى تاع الكتاب، مثلا انظر كلاما مهما في أسباب حياة القلوب، مثلا إذا كنت تقرأ في كتاب لابن القيم الذي هو طبيب القلوب أسباب حياة القلوب، انظر كلاما مهما في أسباب حياة القلوب الصفحة كذا، غدوة من غدوة بعد أيام كنت مسافر فت الكتاب معك تشوف تتعاود تراجع الكتاب من خلال تلك الفوائد التي أشرت إليها وفهرستها في تلك الأوراق، تقول لا غير نشوف أنا أسباب حياة القلوب وشنو هي، تعاود تراجع فترسخ تلك الأفكار في ذهنك وفي قلبك، وهكذا تزيد علما يوما بعد يوم. أما التجوال في صفحات التواصل الاجتماعي أنا لا أنصح به، ودائما أدعو الله أن يزيح الإعلام الآلي من الدنيا، لأنه هو اللي دار الفساد في الدنيا قاع، هو اللي نشر الفساد، هو اللي ثبط الأمة على القراءة وجعلها الآن لا تتعامل إلا بالأزرار، حتى إن بعض من ينتسبون إلى الدعوة، واسمحوا لي هذه كلمة اعتراضية أظن أن لها محلا من الإعراب، لأن الكلمات الاعتراضية عموما الجمل دائما لا يكون لها محل من الإعراب، لكن أظن أن هذه لها محل من الإعراب، وهو أن كثيرا من الدعاة ممن ينسبون إلى الدعوة ليس لهم إلا هذه لوحة المفاتيح، عنده شاشة ولوحة المفاتيح وراه يكتب ويسب ويدير هو، والأمة غارقة لا عنده حتى حاجة فيها، راه قابض لوحة المفاتيح وراه عايش في العالم الافتراضي لو موند فيرتويال، هكذا يقولوا له باللغة الفرنسية، عايش في العالم الافتراضي. وكثير من هؤلاء صاروا علماء غير بالإعلام الآلي، الشيخ دكتور فلان ما أكثر ما جنت هذه الألقاب، وهو رجل لا يسوى بصله. من الذي شهره؟ شهره هذا الإعلام الآلي. لكن لو جاء هؤلاء إلى الميدان ودخلوا القرى والمداشر وعلموا الناس وصابروا وجاهدوا واختلطوا مع عموم الأمة، هذا يسب وهذا يعنف ويصبر عليهم جميعا ويعلمهم ويتودد إليهم، لكان أولئك حقا هم الذين نأمر الناس باتباعهم. أما كثرة هؤلاء المفتين وكثرة هؤلاء الذين يتسمون بالدعاة والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، هذا كله جاءنا من جراء هذه الشبكة العنكبوتية. لا أتكلم عن الفساد الآخر، نتكلم فقط على ميدان الدعوة، أما الفساد الآخر حدث ولا حرج. ومن حرفت هذه الجموع الهائلة من الشباب والفتيات إلا بسبب هذه الشبكة العنكبوتية وما تفرع منها من وسائل الإعلام التي لا يخفى على كثير منكم ما يقال في حقها، والله أعلم.
زيد واحد يعني ربما يقول سائل: ما نصيحتكم لنا في هذه الإجازة؟ وما أحسن شرح لبلوغ المرام تنصح به طالب العلم مبتدئ؟
جميل أن يسأل المسلم طالب العلم عن كيفية استغلال الإجازة. وأنا أقول يا إخواني ونخاطب خاصة الشباب، أخاطب الشباب وبخاصة الذين لم تهجم عليهم المسؤولية، الذين لم يتزوجوا بعد، وأسأل الله أن ييسر لي من يتزوج، لمن لم يتزوج أسأل الله أن ييسر لهم هذا السبيل، لأنه طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. لكن أقول للشباب خاصة: استغلوا هذا الوقت كله في مراجعة القرآن وحفظه، هذا أهم ما يشتغل به طالب العلم. اشتغلوا بحفظ القرآن وبتعلم معانيه، واشتغلوا بحفظ السنة. ديروا لكم القرآن وديروا متن في السنة. وأنا أنصح بحفظ بلوغ المرام بعد حفظ الأربعين النووية. وأفضل شرح لبلوغ المرام، يعني صعب باش نقول أفضل شرح، لكن يعني نقول شرح الشيخ البسام شرح ممتع، توضيح الأحكام. لماذا شرح ممتع؟ لأنه أتى بالعبارات السهلة وأصاب المقصود من هذه الأحاديث. لكن ينبغي أن يرجع إلى كتب المتخصصين في الحديث في إثبات الأحاديث من عدم إثباتها، لأن الشيخ البسام ليس من فرسان هذا الميدان. فاستغلوا هذا الوقت في حفظ هذه المتون وقراءة كتاب من كتب الإسلام الكبيرة، وليكن مثلا كتاب في العقيدة كمنهاج السنة النبوية. إذا اجتهد طالب العلم في قراءة هذا الكتاب كاملا، دائما ديروا معكم قلم الرصاص ولا تكتبوا في الكتب بالقلم الحبر، ما نقولوش السيالة، لأن كلمة السيالة لا وجود لها في اللغة إطلاقا. كلمة السيالة هذه اخترعوها الزيريين، مش عاملين جابوها، سيالة زرقاء وسيالة حمراء، أي قاع ما كاش قاع أصلا. كاين قلم حبر وكاين قلم رصاص، فديروا دائما معكم قلم رصاص ترصدون فيه ما تحصل عندكم من فائدة في الكتاب، اكتبوها على طرة الكتاب. إذا شفت لأنه طالب العلم كيكون في البداية راح يجيه كل شيء جديد، كل شيء فوائد. فإذا كان كل شيء فوائد، حتى إذا خلصت هذه الورقات البيضاء لصقوا لها أوراق واحدة أخرى وكتبوا عليها الفوائد، لأنه المجلد الأول راح ممكن يكون عندكم الفوائد فيه بزاف، الثاني راح تنقصوا لأنه قد أخذتم هذه الفوائد في الأول، والثالث هكذا، ربما يأتيكم المجلد الثامن الأخير، لأن التاسع أغلبه فهارس. فإذا جاكم المجلد الثامن لا تجدون من الفوائد إلا الشيء القليل، لأنكم تجدون أنفسكم قد حصلتم علما كبيرا. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على هذه السنة وأن نموت عليها، وأن يجعلنا من جنودها الذين يدافعون عنها. أسأله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم وثبت أجركم جميعا.
ختاما نجدد شكرنا وامتناننا لشيخنا عبد الخالق حفظه الله تعالى، ونشكر له استجابته لأبنائه وإخوانه في إقامة هذه الكلمة الختامية. نسأل الله أن يختم لنا وله بخير، وكما لا ننسى أن نشكر إدارة هذه الإقامة وعمالها، وقد حملونا أمانتنا، ندعو لهم ولأبنائهم، فنسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك لهم في أزواجهم وفي ذرياتهم، وأن يوسع لهم في دارهم ويبارك لهم في رزقهم، وأن يطيل أعمارهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. كما نشكر لإخواننا المنظمين جهدهم الجبار وسعيهم الحثيث في إسعاد إخوانهم في هذه الإقامة والإقامات الجامعية الوهرانية كلها. جزى الله الجميع خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وإلى أن يجمعنا الله معكم في أزمنة مديدة وأعوام عديدة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.